أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم نقلا عن الفاضل النراقي قدس سرهما: فالأول يترتب عليه الأثر مع الموافقة، ولا يترتب عليه مع المخالفة. كان كلامنا ولا زال في تفصيل الفاضل النراقي قدس سره في المقام، حيث فصل بين الجاهل المركب وبين الجاهل البسيط. أما الجاهل المركب فصحح معاملاته إذا انكشف الخلاف، وحكم قدس سره بأن الجاهل المركب في حكم المجتهد والمقلد. فكما أن المجتهد إذا تبدل رأيه لا يحكم ببطلان الأعمال والفتاوى، لا يحكم ببطلان الأعمال التي امتثلها على طبق رأيه الأول. غاية الأمر أنه من الآن فصاعدا عليه أن يمتثل طبقا لرأيه الجديد. فكذلك الجاهل المركب لا يحكم ببطلان معاملاته السابقة، وإنما من الآن بعد كشف الخلاف فصاعدا عليه أن يأتي بالمعاملة وفقا لشروطها التامة. بلغ الكلام إلى الجاهل البسيط، وقد ذكر عليكم السلام، وقد ذكر الفاضل النراقي للجاهل البسيط قسمين وحالتين عليكم السلام. فأفاد بأن معاملة الجاهل البسيط لا تخلو، واحد، إما أن تكون لها، أي لمعاملته عليكم السلام، إما أن تكون لها حالة المطابقة والمخالفة للواقع، للحكم الواقعي الصادر من الشارع، بمعنى أن الحكم الواقعي بنحو القاطع كان في اختياره، بحيث لو لم يقصر هذا الجاهل في الفحص والبحث، بل كان يفحص ويبحث، لكان بإمكانه أن يصل إلى الحكم الواقعي القطعي. ومثلوا لذا غاية الأمر أن هذا يتحقق في قليل من الأحكام، كما في الضروريات سواء على مستوى ضروريات الدين أم ضروريات المذهب، وهكذا في المسائل المجمع عليها. ومثلوا لذلك بما إذا علم الفقهاء بالتواتر مثلا أن السبب الواقعي هو العقد باللغة العربية، فهنا الحكم الواقعي قطعي لدى الفقهاء. وهذا الجاهل الذي أجرى العقد بالفارسية لو لم يقصر في البحث في الفحص، بل كان يفحص ويبحث، لكان بإمكانه أن يصل إلى الحكم الواقعي القطعي لدى الفقهاء، باعتبار أن الحكم الواقعي القطعي كان في الاختيار، كان تحت الاختيار. غاية الأمر أن هذا الجاهل قد قصر في الفحص فترك الفحص وأجرى البراءة، وبالتالي أجرى العقد بالفارسية. هذه الحالة الأولى والقسم الأول للجاهل البسيط عليكم السلام. فعقد الجاهل حينئذ إن وقع بالعربية كان موافقا للواقع، وإن كان قد وقع بالفارسية كان مخالفا للواقع، فلا يترتب الأثر. القسم الثاني، الحالة الثانية للجاهل البسيط، وإما قلنا معاملة الجاهل البسيط لا تخلو، واحد اثنين، وإما أن لا يكون هناك سبيل للوصول إلى الواقع، والحكم الواقعي القطعي والحكم الواقعي القطعي ليس تحت اختيارنا، بل الموجود ليس إلا الأحكام الظاهرية التي أدى إليها ظن المجتهد وأفتى على طبقها. ومثلوا لذلك بما إذا ظن الفقهاء معلمة، حتى الحكم الواقعي ليس قطعيا لديهم كما في الحالة الأولى، كما إذا ظن الفقهاء من خلال خبر الثقة بأن السبب للحلية أو للملكية هو العقد باللغة العربية. أما حكم القسم الأول من الجاهل البسيط، أما حكم وتكليف القسم الأول والحال الأول للجاهل البسيط، قال فالأول لا مو قلنا ترك التقليد مسامحة، مو هو يبقى جاهل بسيط. يعني لاحظوا في الكتاب، نذكر ما قرأناه في الأمس، هناك قال وحاصل ما ذكره من التفصيل أن غير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسام، لأنه قلنا إما واحد جاهل مركب في أول هذا، إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع، وإما اللي أمس قلنا رقم اثنين جاهل بسيط، وإما أن يكون غير غافل عند توجه بل يترك التقليد مسامحة. الآن هذا الجاهل البسيط هو يبقى جاهل بسيط، يبقى هذا التعريف ويانا يمشي، هذا راح نقسمه إلى قسمين، اللي وين قسمه الفاضل النراقي، وأما الثاني فهو ترك التقليد مسامحة. يعني هو عليه ماذا؟ عليه أن يفحص، إذا كان يفحص كان يبحث، ماذا كان يقولون له؟ أنه عليك أن تقلده، أن تقلد مجتهدا حتى يوصلك إلى هذا الظن، ظنهم بمن؟ بأن السبب للحلية هو العقد العربي وليس بالفارسي، بينما هذا ترك التقليد مسامحة وأجرى البراءة فأجرى العقد بالفارسية، فهو جاهل بسيط لو مو جاهل؟ يبقى جاهل. مقصر لو قاصر؟ لا، مقصر في ترك الفحص، في ترك التقليد مسامحة. فذاك تعريف الجاهل البسيط يمشي ويانا وبذن القسمين ملاتة. اللي بعدين قال الفاضل النراقي، قال وأما الثاني اللي هو من الثاني الجاهل البسيط، وهو المتفطن، هو المقدار عنده توجه، مو مثل الجاهل المركب يعتقد بأنه شنو عالم، لا هذا يعلم بأنه جاهل، وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع. هذا الجاهل البسيط اللي هو تعريف اللي ذكرناه قبل شوية اللي يمشي ويانا التعريف، هذا إلى حالتين جعل الفاضل النراقي للجاهل البسيط حالتين قسمين، واحد فإما أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا علما للحكم القطعي الواقعي الصادر عن الشارع، هذه الحالة الأولى. ليش؟ لأن الفقهاء كان عندهم حكم قطعي، والحكم القطعي كما تعلمون يكون إلى صدى، يكون إلى فد وضوح، يكون إلى فد بروز، وكثير من الناس يظهرونه، بينما هذا قصر في الفحص، هذا تسامح في التقليد، ترك التقليد مسامحة، أجرى البراءة، سهل على نفسه. والحال أن الحكم القطعي عند الفقهاء ماذا؟ أن السبب الواقعي للملكية للحلية لترتب الآثار هو العقد بالعربية، فهو حيث أنه قصر وترك التقليد مسامحة فما قدر يوصل لمن؟ للحكم الواقعي. فهناك شو نقول؟ نقول يا بأيها الجاهل هذا العقد الذي أجريته، إذا بعد ذلك قيس لمن؟ قيس إلى هذا الحكم الواقعي القطعي، إذا كان موافق إلى فالأثر راح يترتب، إذا كان مخالف فلا يترتب الأثر، وإما ألا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بمن؟ بالظنون الاجتهادية. فالأول من الأول، القسم الأول من؟ من الجاهل البسيط اللي الحكم لا 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 عند الفقهاء ثابت، مو قلنا فرع ألف وفرع باء قبل شوي بالتقرير، أو رقم واحد رقم اثنين، مرة رقم واحد الحكم الواقعي القطعي ثابت لدى الفقهاء وكان في اختيار الفقهاء، بحيث أن هذا الجاهل لو لم يقصر، لو لم يترك الفحص، لو لم يترك التقليد مسامحة بل فحصه بل قلد الفقيه لأمكن الوصول إلى من؟ إلى الحكم الواقعي القطعي لدى الفقهاء. ليش؟ لأنه عند الفقهاء علموا بالتواتر اللي هو هذا القسم الأول، علموا بالتواتر أن السبب الواقعي لترتب الآثار هو منه العقد بالعربية. القسم رقم 2 شنو؟ هذا وإما أن لا يكون كذلك، وإما أن لا يكون هناك سبيل للوصول إلى الواقعي، والحكم الواقعي القطعي لم يكن في اختيار الفقهاء. ومثل ذلك بمن؟ بل الموجود ليس إلا شنو؟ ليس إلا هذه الأحكام الظاهرية التي أدت إليها أو أدى إليها ظن المجتهد، مو ظن هذا الجاهل البسيط. هذا الجاهل غاية ترك التقليد مسامحة، ما قدر يوصل حتى إلى هذا الظن الاجتهادي، ما قدر يوصل المن إلى هذا الحكم الظاهري الذي أدى إليه ظن المجتهد. فالأول نرجع المن إلى القسم الأول للجاهل البسيط. قال يترتب عليه الأثر مع الموافقة. يعني نقول لهذا الجاهل أنت الآن مقصر وتركت الفحص وأجريت العقد بعد جريان البراءة، هذا العقد الذي أوقعته قسه وانسبه إلى هذا الواقع المعلوم. القسم الأول انسبه إلى هذا الواقع المقطوع لدى الفقهاء. ليش؟ لأن الفقهاء علموا بالتواتر أن السبب الواقعي هو العقد بالعربية، فهذا عقدك انسبه إلى الواقع، إن كان موافقا ترتب الأثر، إن كان مخالفا يعني أجريته بالفارسية لم يترتب الأثر. قال ولا يترتب عليه الأثر مع المخالفة. يعني شنو؟ يعني إذا توجه الجاهل، إذا توجه الجاهل المن إلى الحكم الواقعي القطعي، ومو أجرى العقد ماله ورا يوميا ورا أسبوع ورا شهر، توجه إلى الحكم، قال له لا، الحكم واقعي، الحكم الواقعي مقطوع لدى الفقهاء، وين رايح؟ إذا توجه فحينئذ ماذا؟ إن وجد عمله موافقا للواقع ترتب الأثر، وإلا فلا يترتب الأثر. إذ المفروض أنه ثبت من الشارع، والقسم الأول قلنا الحكم الواقعي ماذا؟ قطعي. إذ المفروض أنه ثبت من الشارع قطعا أن المعاملة الفلانية، يعني أن العقد بالعربية مثلا سبب لكذا، زين، وليس هذا هو المفروض أيضا، والمفروض أن هذا الشخص ليس معتقدا لخلافه حتى يتعبد بخلافه. هذا شنو؟ الدفع دخل. يقول والمفروض أيضا أن هذا الشخص جاهل بسيط وليس جاهلا مركبا، حتى نقول بأنه يتعبد بمن؟ بأنه يعتقد بخلاف الواقع ويقطع بخلاف الواقع، فوظيفته حينئذ عقلا أن شنو؟ وظيفته عقلا حينئذ أن يعمل على طبق قطعه وإن كان مخالفا للواقع، وبالتالي فجميع الآثار التي ترتبت ثبت على عمله السابق محكومة بمن؟ محكومة بالصحة. أما من الآن فصاعدا فحكمه كالمجتهد المتبدل رأيه، ليس الأمر كذلك. هذا الشخص ليس جاهلا مركبا، حتى اللي قال الفاضل النراقي في حكم الجاهل المركب يأتي وين؟ يأتي في الجاهل البسيط. قال والمفروض ليس هذا الشخص معتقدا لخلاف الواقع، يعني ليس هو جاهل مركب حتى يتعبد بمن بخلاف الواقع، يعني يتعبد بقطعه. ولا دليل، ثم يتوجه على الفاضل النراقي إشكالان، اعتراضان. الاعتراض الأول وحاصله أنه في هذا الفرض الأول للجاهل البسيط اللي احنا ما زلنا فيه، لأن الفرض الثاني وين يجي؟ القسم الثاني مع الجاهل البسيط بعدين، وأما الثاني بالصفحة اللي وراها. المعترض شو يقول على الفاضل النراقي؟ يقول أنه في هذا الفرض الأول للجاهل البسيط، في هذا الفرض، في هذا الفرض الأول، حتى لو أن هذا الجاهل توجه إلى الواقع ونسب عمله إلى الواقع فتبين أن عمله مطابق للواقع، حتى لو أن هذا الجاهل توجه للواقع ولاحظ عمله إليه إلى الواقع فتبين ماذا؟ فتبين أن عمله مطابق للواقع، مع ذلك لا يمكننا أن نحكم بصحة معاملته، بصحة عمله. لماذا أيها المعترض؟ بدليل أن هذا الجاهل حين المعاملة ما كان لديه علم بالموافقة، ما كان لديه علم بالمطابقة، لأنه حين المعاملة ما كان عنده علم بأنه عملي عقدي يطابق شنو؟ يطابق الواقع. هذا وعد بعدين ورا أسبوع لما توجه للواقع وقاس عمل علما للواقع، شاف عمل شنو؟ شاف عمل أنه مطابق للواقع. فالمعترض يقول حتى مع توجهه ومطابقة عمله للواقع، مع ذلك لا نحكم بصحة معاملته، بدليل أنه حين المعاملة لم يكن عالما بمن بالمطابقة والموافقة. أجاب الشيخ الفاضل على ذلك، وهذا الإشكال على الفاضل النراقي، أجاب الشيخ الفاضل على ذلك بأن قياس المعاملات على العبادات قياس مع الفارق، ولا تنظر إلى المعاملات كما تنظر إلى العبادات، فإنه في العبادات لابد أن يكون المكلف حين العبادة ماذا؟ عالما وملتفتا إلى الصحة. ليش؟ حتى يتحقق منه قصد الوجه وقصد التمييز، وحتى يتمشى منه قصد القرب. مو يطلق عبادته كوني عنده عن بينها، عبادتي مشروعة، عبادتي صحيحة، أنا ما أتي بعبادة مبتدعة. حتى قصد الوجه يتحقق منه، قصد التمييز يتحقق على القول بهما، يتمشى منه قصد القربة والإخلاص. وهذا بخلاف المعاملات، فإنه يكفي في المعاملة مجرد الموافقة الاتفاقية للواقع، يكفي في صحة المعاملة وترتب الأثار مجرد الموافقة الاتفاقية لمن؟ الموافقة الاتفاقية للواقع. أما أكثر من ذلك لا دليل على ذلك. قال رحمه الله ولا دليل على التقييد في مثله أي في مثل هذا النحو من المعاملة ما عندي دليل على أن أقيد المكلف بمن بعلم واعتقاد وأقل حين المعاملة لازم يكون عندك علم، حين المعاملة كن عندك اعتقاد بمن بالمطابقة بالموافقة، لا دليل على ذلك. ولا يقدح كونه محتملا، الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني على منه؟ على الفاضل النراقي. الاعتراض الآخر على الفاضل النراقي حاصله أنه قد يقال بأن هذا الشخص الجاهل وإن كان يجهل الواقع ولا يعلمه ولكنه محتمل للصحة، بل أكثر من ذلك ظان بالصحة، وعندها فما المانع أن نجعل هذا الجاهل بحكم من يتعبد بقطعه، وهذا محتمل للصحة، بل أكثر من ذلك ظان بمن ظان بالصحة، فهذا شنو المانع أن أجعل في حكم منه من يتعبد بقطعه؟ فنقول أن معاملته وإن كانت في الواقع باطلة ولكنها في الظاهر يترتب عليها الأثر إلى أن ينكشف الخلاف، فما المانع من ذلك؟ لماذا لم تجعلوا هذا الجاهل البسيط في حكم من يتعبد بقطعه؟ أجاب الفاضل النراقي على ذلك بقوله ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانا به، يعني مجرد احتماله أو أكثر من ذلك ظنه، هذا لا يقدح لا يؤثر. لماذا؟ لأن الشبهة حكمية، وفي الشبهة الحكمية يكون مأمورا بالفحص والسؤال، والحال أنه مقصر تارك للفحص، فليس حاله كحال الجاهل المركب، ليس حاله كحال من يتعبد بقطعه واعتقاده. قال لأنه مأمور بالفحص والسؤال، يعني لأن الشبهة حكمية وفي الشبهة الحكمية يكون مأمور هو بالفحص والسؤال، والحال هو ماذا؟ قد قصر وترك الفحص والسؤال. كما أن تنظير، كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف، يعني عند احتمال أنه شنو خلاف ذلك وأنه شنو حرام شرب الخمر، قال يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل، حتى لو هو مقصر وتارك الفحص وتارك السؤال، مع ذلك يحرم عليه أن يرتب الأثر على اعتقاده هذا، يحرم عليه الخمر. ليش؟ لأن الشبهة حكمية، وفي الشبهة الحكمية المكلف يكون مأمورا بالفحص والسؤال، والمفروض أنه ماذا؟ قد ترك السؤال فيحرم عليه شرب الخمر. قال لأنه مأمور بالسؤال عند كل شبهة حكمية، ما نحن في كذلك، فهذا الجاهل البسيط ما ممكن أن نقيسه ونجعل حال من يتعبد بقطعه، من يتعبد بمن باعتقاده. ليش؟ لأن الشبهة حكمية، وفي الشبهة الحكمية مأمور بالفحص، والمفروض أنه مقصر تارك للفحص، فحكمه يستقل عن حكم الجاهل المركب. هذا كله بالنسبة للقسم الأول من الجاهل البسيط. هذا تنظير، مجرد تنظير، قلت هذا مجرد تنظير يعني وليس مثال للبحث. قال شلون هناك عندما إنسان يعتقد حلية الخمور ولكن هو عند احتمال الخلاف، فماذا يرتب الأثر على اعتقاده؟ قال لا، يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل. ليش؟ لأن الشبهة حكمية. مجرد تنظير بهذا، أنه حيث أن هذا الجاهل البسيط في شبهة حكمية، وإذا كان في شبهة حكمية فهو موظف بمن؟ بالفحص والسؤال، والحال أنه قصر ترك الفحص، فلا نجعل حاله كحال من يتعبد بقطعه. هذا المقدار. وأما الثاني، ماذا الثاني؟ وأما القسم الثاني من الجاهل البسيط، وأما الحال الثاني للجاهل البسيط، اللي هو ماذا؟ اللي لم يكن الواقع تحت الاختيار، بل الموجود ليس إلا الأحكام الظاهرية التي أدى إليها ظن المجتهد وأفتى على طبقها. وهذا الجاهل سلمكم الله حيث ترك الفحص وترك التقليد مسامحة، فأجرى العقد بالفارسية مثلا، أو ذبح الذبيحة بثري ودجيها فحسب، مو الأربعة، اثنين منهن فقط، أو بس الحلقوم، أو اثنين منهن الحلقوم المريء وما شاكل ذلك، فهنا جاهل بسيط بس القسم الثاني. ليش؟ الواقع ليس تحت اختياره، مو مثل القسم الأول الحكم الواقعي كان قطعيا عند العلماء، الآن لا، الحكم الواقعي مظنون بالظنون الاجتهادية، والحكم الواقعي ليس باختيار هذا الجاهل البسيط. غاية الأمر هو ترك التقليد مسامحة، ما فحص، ما بحث، ما سأل حتى يقلد، فأجرى العقد بالفارسية أو ذبح الذبيحة بفري ودجيها فحسب. فها هنا صور ثلاثة. القسم الثاني من الجاهل البسيط يمر بثلاث صور، فها هنا صور ثلاثة. الصورة الأولى، تارة يكون هذا الجاهل تاركا للتقليد مطلقا، فهو تارك للتقليد فيما سبق وتارك للتقليد أيضا فيما سيأتي، أعني بعد إجراء هذه المعاملة. واضح شنو يقول الفاضل النراقي؟ يعني الآن بعده هو ما أمجر المعاملة، ترك التقليد لو ما ترك، ترك التقليد مسامحة يوم السبت، يوم الأحد أجرى العقد بالفارسية، ذبح الذبيحة بفري ودجيها فقط، ورما أجرى المعاملة أي ورى الزوال مال يوم الأحد أو يوم الاثنين قلت أيضا، شنو أيضا؟ بقى على ترك التقليد، يعني ورى المعاملة أيضا بقى على شنو؟ على تركه للتقليد، ما قلد أي واحد من المجتهدين في عصره. فالصورة الأولى، ما لو كان هذا الجاهل تاركا للتقليد مطلقا فسابقا ولاحقا، سابقا يعني قبل إجراء المعاملة، ولاحقا أي بعد إجراء المعاملة. الصورة الثانية، وتارة أخرى يكون هذا الجاهل تاركا للتقليد فيما سبق ولكنه بعد إجراء المعاملة قلد. هنا الصورة الثانية والثالثة. الثانية إش قلد وبالثالثة إش قلد. وقل وقلنا ولكنه بعد إجراء المعاملة قلد مجتهدا يرى بطلان وفساد تلك المعاملة. نفس مثالنا، أجرى العقد بالفارسية ثم بعد جريان هذا العقد قلد مجتهدا يفتي ببطلان العقد باللغة الفارسية. الصورة الثالثة وثالثة، يكون تاركا للتقليد فيما سبق ولكنه بعد المعاملة قلد مجتهدا يرى صحة هذه المعاملة. في نفس مثالنا، أجرى العقد منه هذا الجاهل البسيط التارك للتقليد مسامحة، أجرى العقد بالفارسية ثم بعد جريان هذا العقد قلد مجتهدا يفتي بصحة إجراء العقد بالفارسية. أما الصورة الأولى، ذن الثلاث صور في كلام الفاضل النراقي، أما الصورة الأولى فلا إشكال في بطلان معاملته وعدم ترتب الأثر على معاملة هذا الجاهل، والوجه في البطلان واضح. ليش؟ لأن هذا الجاهل حسب الفرض لم يقلد ولن يقلد، ممكن تارك التقليد مطلقة، لم يقلد يعني ما قلد ولم يقلد، بلا فرق في ذلك بين أن يكون عمله موافقا لرأي مجتهد أم لم يكن موافقا المن لرأي مجتهد، لأن رأي المجتهد، وهنا واحد يقول ليش تقولون باطل عمله مطابق عمله لرأي فد مجتهد، يقول لا بلا فرق في ذلك. ليش؟ وذلك لأن رأي المجتهد إنما يكون حجة في حقه وحق مقلديه لا في حق غيرهم، لا في حق شنو؟ غيرهم. والمفروض أن هذا الشخص لم يكن مقلدا له أي للمجتهد، وقلنا تعرف ولا التقليد هو ما مقلد إلا حتى فتوى المجتهد تكون حجة علية، حتى يصير هو حال واحد من مقلديه فالحجية شنو تشمله. واضح إن شاء الله المعنى بالدقة. وذلك لأن فتوى المجتهد نعم حجة بلا شك، بس متى تكون حجة؟ في حقه، حق المجتهد وحق مقلديه لا في حق غيرهم. والمفروض أن هذا الشخص في الصورة الأولى، والمفروض أن هذا الشخص لم يكن مقلدا حتى تشمله حجية منه، حجية رأي المجتهد. هاي الصورة الأولى مع حكمها. قال وأما الثاني فالحق، الصورة الأولى اللي قررناها، فالحق عدم ترتب الأثار في حقه. لاحظوا الصورة الأولى، ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت على أحد الأقوال والآراء أم لم تطابق، إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي يعني بالحال الواقعي عند من الشارعي بل هو مظنون للمجتهدين زين فترتب الأثار إنما هو في حق المجتهد وحق مقلديه لا في حق غيرهم والمفروض أن هذا الجاهل لم يكن مقلدا حتى تشمله حجية رأي المجتهدي وفتوى المجتهدي ثم إن قلد منا راح يبدأ الصورة الثانية والثالثة وأما الصورة الثانية وهنا وصلنا بالتقرير وأما الصورة الثانية فأيضا لا إشكال في البطلان قررنا الصورة الثانية أصل التقرير هين قدمناهن الصورة الثانية قلنا تارك للتقليد فيما سبق ولكنه بعد إجراء المعاملة قلد مجتهدا يرى بمن بفساد هذه المعاملة وأما الصورة الثانية فأيضا لا إشكال في البطلان وفساد معاملة هذا الجاهل ليش وذلك لأن المجتهد الذي قلده فعلا يرى بمن يرى بفساد هذه المعاملة فتبين له بطبيعة الحال شنو تبين كشف الخلاف فتبين له فساد عمله راح قلد هذا المجتهد قال له يا بتر هاي المعاملة باطلة باطلة بعد باطلة كن يحكم بالبطلان لذا قال ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد قال فلا إشكال في الفساد أيضا كالصورة الأولى وأما الصورة الثالثة شنو كانت الثالثة أنه تارك نعم نعم لا فساد هذه المعاملة موضحت هو مو أجرى العقد بالفارسية وورا الزوال راح قلد مجتهد لما قلد هذاك المجتهد فتح ساعة العملية شاف يفتي بفساد هذه المعاملة يعني بفساد إجراء العقد بالفارسية وأما الصورة الثالثة ما لو كان تاركا للتقليد فيما سبق ثم بعد إجراء هذه المعاملة قلد مجتهدا يرى بمن بصحة هذه المعاملة وأما الصورة الثالثة فقد قال الفاضل النراقي التحقيق فيه التفصيل قال وإن قلد من يقول بترتب الأثار يعني قلد منه قلد مجتهدا يرى بمن بصحة هاي المعاملة بترتب الأثر على هذه المعاملة قال فالتحقيق فيه التفصيل يا تفصيل شيخنا الفاضل قال التفصيل بما مر في نقض الفتوى بالمعنى الثالث أرجعنا الفاضل النراقي علما إلى مبحث ذكره هو في كتابه المناهج في باب تبدل رأي المجتهد ونقض فتوى المجتهد وهذا ما يحتاج أو ما يحوجنا إلى أن ماذا إلى أن نرجع إلى ما أفاده هناك من التفصيل فنذكره إن شاء الله تعالى حتى ذلك التفصيل نجريه وين نجريه في المقام اللي هو قال فيقال إنما لم يختص هذا الشق الأول من التفصيل والشق الثاني من التفصيل بعد خمس أو ست أسطر وأما ما يختص أثره تفصيله عبارة عن شنو عن شقين هذا التفصيل ينبغي أولا نعرفه وين في باب اللي هو ذاكرنا إياه نقض الفتوى بمن بالمعنى الثالث وهذا بحاجة إلى توضيح ومزيد بيان يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.